بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أمس ذكرنا أن عمدة روايات الباب أربعة، أريد أن أضيف رواية خامسة. أقول عمدة رواية الباب خمسة، وذلك لأن رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، هذه الرواية التي يرويها البزندي رحمة الله عليه عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، هذه الرواية أيضا ينبغي أن ندخلها في حساب عمدة الروايات. ذلك رغم أن السيد الخوئي رحمه الله قد أسقط هذه الرواية سندا، باعتبار أن محمد بن علي بن أبي عبد الله مجهول. وقيل هذا قيل ليس من السيد الخوئي، قيل أنه هو ابن علي بن جعفر، علي بن أبي عبد الله يعني علي بن جعفر، في شيء هكذا قيل أن جعفر هو أبو عبد الله، جعفر الإمام الصادق هو أبو عبد الله، وعلي بن جعفر هذا ابنه. فحتى لو ثبت ذلك أيضا مجهول، يعني لم يرد توثيق له. هذا السيد الخوئي رحمه الله على مبناه هكذا قال، ولكننا نحن نؤمن بأن رواية البزندي عنه تدل على وثاقته على المسلك اللي عندنا، فبالتالي مشكلة السند من هذه الناحية تنحل. الرواية ما يلي: باب ثلاثة مما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. وبإسناده يعني الشيخ بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، إلى هنا السند صحيح. عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، هذا الرجل وإن كان مجهولا، على كل حال نقل أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه يكفي. عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر أو يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. على كل حال هذه الرواية وجودها وعلمها فعلا ما تأثر، لأنه على كل حال كان عندنا رواية أخرى صرحت بالبحر، غاية ما هناك هذه الرواية بعد ذلك قد تدخل في بحثنا من زاوية أنه شرط نصاب دينار لكي نرى أن هذا الشرط صحيح أو لا، هذا قد يدخل في بحثنا من هذه الزاوية. على أي حال قلنا أن التعارض بين الطائفتين ظاهر أنه ثابت كما قاله الشيخ الهمداني رحمه الله، لأننا لا نكسر ظهور هذه الروايات في الحصر وما نحمل هذا الحصر عن الحصر الإضافي، بسبب أنه يبدو أن هذا الحصر إما ناظر إلى ما يكون فيه الخمس فورا ومن دون استثناء مؤونة السنة، وهي الأمور الخمسة التي يكون الخمس فيها فورا، وإما ناظر إلى طريقة الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين سلام الله عليهم تدرجوا في مسألة الخمس وفي أوائل الأمر كانوا يهتمون بهالأمور الخمسة. أما بالنسبة لأرباح المكاسب أو بالنسبة للفوائد، الخمس في كل ما أفاد الناس، هذا التأكيد ما كان يصدر من الأئمة الأوائل، أو قليلا ما كان يصدر منهم، كما هو الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هكذا. صح، أنا ما أقول ما وارد من رسول الله ما يدل على خمس أرباح المكاسب، لكن ما كان يتم التأكيد في زمن رسول الله على هذا الجانب بالخصوص، كذلك في زمن الأئمة الأوائل. على كلا التقديرين فالروايات دالة على الحصر. وإذا فيأتي كلام الشيخ الهمداني رحمه الله، وهو أنه ما دام أن الروايات دالة على الحصر، إذن الحص هاي الخمسة لو تلك الخمسة، واحدة من البحر أو واحدة من الغوص، هذا يقع التعارض بينهما. وقلنا أنه يوجد الجامع، ابتداء يذكر وجوه أربعة للجامع والتي شرحناها بالأمس. قلنا أن كلام الشيخ المنتظري في المقام يكون نقطة مقابلة لكلام الشيخ الهمداني، ويلتقي بكلام السيد الخوئي على فرق جذري بينهما. يعني يلتقي بكلام السيد الخوئي بحدود أن السيد الخوئي يقول أن الخمس ثابت هم في البحر وهم في الغوص، هو هم يقول أن الخمس ثابت هم في البحر وهم في الغوص، إلى هالحد يلتقي مع كلام السيد الخوئي، لكن يكون على طرف النقيض من كلام الشيخ الهمداني، لأن الشيخ الهمداني شرط الجمع بين القيدين بقانون، هو يقول أن هذا إعمال لقانون حمل المطلق على المقيد، وهكذا يقول الشيخ الهمداني. فيجمع يقول الخمس إنما هو فيما أخذ عن طريق الغوص في البحر جمعا بين القيدين. بالمقابل الشيخ المنتظري يحمل هالقيدين كليهما على المثالية. وقلنا فرقه العملي عن كلام السيد الخوئي، هما ملتفتان إلى هذا الفرق العملي أو لا، ما أدري. على كل حال، عملا الفرق العملي بين كلامه وكلام السيد الخوئي هو أن السيد الخوئي وفق المبنى الذي مشى عليه المفروض أن لا يفتي، المفروض هكذا، أن لا يفتي بتخميس ما أخذ بالآلة القانصة من الشطوط والأنهار، المفروض أن لا يفتي بتخميس ذلك، لأن هذا لا هو داخل في عنوان البحر ولا هو داخل في عنوان الغوص. ما داخل في عنوان الغوص؟ لأنه أخذ بالآلة القانصة مو بالغوص. ولا داخل في عنوان البحر؟ لأنه أخذ من الشروط أو الأنهار. المفروض أن لا يفتي رحمه الله لتخميس ذلك، لأنه جذر كلامه عبارة عن أن لا نجمع بين العنوانين، نسوي العنوانين ستة مو خمسة. خب ستة هذا ما داخل في أي واحد منها. بينما الشيخ المنتظري الذي كان جذر كلامه عبارة عن إسقاط الخصوصية، إذا أسقطت الخصوصية، خصوصية البحر وخصوصية الغوص، إذن حتى هذا الذي أخذ بآلة قانصة من الشروط والأنهار، المفروض أن يكون فيه الخمس. هذا الأثر العملي بين الرأيين. هنا لعله يمكن تحليل كلام الشيخ المنتظري، لعله يمكن، ما أدري بالدقة، لو عرضنا عليه هو يقول لا أنا ما أحلل كلام الشيخ، بس لعله يمكن تحليل كلام الشيخ المنتظري إلى ثلاث نكات أو إلى ثلاث دعاوى. أولا أن يقال أن خصوصية الغوص أو خصوصية البحر ملغاة عرفا، شبيها بما يقال في كثير من روايات الفقه من أن الخصوصيات الموجودة في النص تلغى عرفا ويتعدى العرف. هذا وجه صح، ورد الغوص أو ورد البحر، لكن العرف لا يفهم خصوصية للغوص أو للبحر. هذا احتمال أو هذا دعوى قد يدعي هو. ثانيا أن نقول أن نلتفت إلى نقطة أخرى، وهي أن اختلاف النصوص في التعبير بالغوص أو البحر أعطى هكذا ظهور. يعني لو كان الغوص وحده أو لو كان البحر وحده كنا مثلا أفضل نحتمل الخصوصية، لكن بما أنه اختلفت النصوص في نصين منها ورد البحر، في نصين منها أو أكثر ورد الغوص، والمفروض أننا نعلم بوحدة الموضوع مو بتعدد الموضوع كما يقول السيد يقول تعدد الموضوع، لكن المفروض أننا نؤمن بوحدة الموضوع. وهذا الموضوع تارة يعبر عن في روايات صحيحة بالبحر وأخرى يعبر عن بالغوص. ألا يستظهر العرف من ذلك أنه إذن هذه الخصوصيات مجرد خصوصيات موردية، خصوصيات وردت في النص في العبارة، ولم تكن لا لهذه الخصوصية ولا لتلك الخصوصية دخل. هذا الوجه الثاني الذي يمكن أن يحلل كلام الشيخ إليه. والوجه الثالث الذي يمكن أن يحلل كلام الشيخ إليه هو ما ورد في عبارته، يقول لا سيما أنه ذكر ذلك في صف الكنز، في صف الكنوز والمعادن. هذه نكته على كل حال، باعتباره ذكر في صف الكنوز والمعادن قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود هو أن قعر المياه كقعر الأراضي، كيف أن ما في قعر الأراضي من المعادن أو من الكنوز. بس هذا الرواية الأخيرة اللي الآن قرأناها أظن كنوز ما بيه بس معادن بيه، الرواية الخامسة. عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة. بعد كنوز ما بيه في الروايات الأخرى كنوز مون. على كل حال جعلوا هذا إلى صف المعادن أو قل إلى صف المعادن والكنوز، قد يوحي هم بهذا المعنى، قد يؤدي إلى أنه الظاهر أن المقصود يعني قعر المياه وقعر الأراضي، هكذا المقصود. هذه ثلاث نكات. لو آمنا ببعضها بعدد بنكتتين منها، أو لو أن أحد آمن بالثلاث نكات كلها، لا شك أن هذه النكات بعضها يدعم البعض، بحيث لو كانت وحدة منها قد يقول قائل أن الاستظهار لا يتم، مجرد إشعار هذا هو استظهار قوي، لكن حينما تتعدد النكات لا شك أن الاستظهار هم يقوى، ويمكن أن يقال أن هذا هو الظاهر. أنا أخذت على نفسي أني أقلدكم فيما تقولون، بس أنا شخصا قبل ما تعدلوني من رأيي خلوني أقلبكم. أنا شخصا أرى أن هذا خوش كلام، أنا هذا كلام الشيخ المنتظري كلام على الأصول وفقا للنكات العرفية. لو ناقشنا في النكتة الأولى وهي نكتة أنه أصل، يعني ناخذ هالقيود مثل كثير من القيود التي العرف يسقطها ويتعدى من مورد الروايات، لو ناقشنا في هذا قلنا لا موجود احتمال خصوصية الغوص، موجود احتمال خصوصية الغوص. النكتة الثانية والثالثة أراهما قويتين، فلو أنه لو أن إحداهما غير كافية لأنه يصير مجرد إشعار وليس ظهور قوي بمجموعهما، أنا أظن أنه يكفي ويثبت ما يقوله. هذا تمام الكلام في المسألة التي طرحناها أمس. الفرع الآخر الذي ينبغي أن يطرح مسألة الأسماك والحيوانات البحرية. هل هذا الحكم مخصوص بالمجوهرات أو الجواهر التي تخرج من البحر أو من الغوص المعدني بقسميها المعدنية والنباتية؟ أو لا يشمل حتى الحيوانات؟ نقل عن عدد من الشيوخ، الثاني أظن عن الشيخ الموسي، نقل عن عدد من الفقهاء أن هذه الأسماك أيضا مشمولة. صح الرواية الخامسة اللي قرأناها تقول أظن أبي يعقوب تقول اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، هذا هو ما يشمل الحيوانات أو ما يشمل الأسماك، لكن الروايات الأخرى ما بها الاسم، إنما تقول ما أخرج بالغوص. بس السمك عادة ما يخرج بالغوص إنما يخرج بالشبكات، لكن الروايات التي ذيك الرواية الرابعة التي تقول ما أخرج من البحر، الرواية الرابعة قد يقال أنها مطلقة. أظن الرواية السابعة كانت الرواية السادسة، الرواية السابعة يقول الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. هو قد يقال أن السمك عادة ما يؤخذ بالغوص وإنما يؤخذ بالشبكة، لكن الرواية السادسة صحيحة عمار بن مروان، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، البحر والسمك أم يخرج من البحر؟ من البحر. من هنا أفتى عدد من الأصحاب، طبعا قليلون، المشهور ما أفتوا بذلك، لكن عدد من الأصحاب اللي فيهم بعض الأساطين حسب ما أعرف. الشهيد الأول وهذا من الأساطير، صاحب المستند رحمة الله عليه، النراقي هم من الأساطير، الشيخ الثلاثة من الأساطير، لكن مع ذلك هذا خلاف المشهور، خلاف المشهور المحقق المشهور ما أكتب هذا. يقول الشيخ المنتظري، وهنا أيضا نعم ما يقول، يقول الأسماك، الابتلاء بالأسماك في زمن الأئمة كان كثيرا جدا، ولو كان فيها الخمس لوقع في سؤال في جواب من قبل الإمام، ما كان يترك هكذا ما كان يترك بإطلاق هذه صحيحة مروان. كان صحيحة مروان كان عمار بن مروان صحيحة عمار بن مروان فات إطلاق من هذا القبيل، ما كان يترك بهذا. لو كان شيء من هذا القبيل ومع كثرة الابتلاء بالأسماك، حتما الابتلاء بالأسماك أصلا أنا أفكر أنه أكثر من الابتلاء بإخراج المجوهرات من الياقوت والزبرجد من البحر، لكان يرد في نص في سؤال في جواب ما كان يصير اتفاق بإطلاق من هذا القبيل. فعندئذ نكاد أن نقطع، لأن الحكم لا يشمل الأسماك. خب، فإذا انتهينا من هذا الفرع، يبقى الفرع الذي يطرح بعد ذلك مسألة النصاب. والنصاب أمره غريب. النصاب قيل أنه دينار، أو المشهور أفتكر هذا المشهور المحقق شهرته أن نصاب أن الغوص مشروط بالنصاب، وجوب الخمس في الغوص مشروط بالنصاب، والنصاب دينار، دينار ذهب يعني. ولم نجد أي رواية تدل على ذلك إلا الرواية الخامسة اللي اليوم أضفناها إلى روايات القمدة في الباب، لم نجد إلا هذه. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر أو يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ قال عليه السلام: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. خب، هذا كيف نرجع الضمير إلى ما يخرج من البحر؟ الضمير إلى من يرجع؟ يرجع إلى ما يخرج من البحر، بينما المعادن متأخر في الذكر، يخرج من البحر أو المعادن أقرب إلى الضمير. سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ هذا المفروض أن يرجع الضمير إليهما، ما يخرج من البحر وعن معادن الذهب والفضة، غير شيء. ها؟ أقول الضمير إما أن يرجع إلى الأخير وهي المعادن، وإما أن يرجع إلى الثنين إلى الكل. أما إرجاعه إلى الأول فحسب، كيف يمكن هذا؟ خب، من ناحية أخرى، المشهور الذين أفتوا بنصاب دينار في المشهور المحقق الشهرة يعني، الذين أفتوا بنصاب دينار في ما يخرج من البحر أو يخرج من البحر، كلهم أنكروا هذا النصاب في باب المعادن، ما قبل بذلك. والذي يقول منهم بالنصاب يقول هناك بنصاب 20 دينار في باب المعادن، الذي يفتي منهم بالنصاب يفتي بنصاب 20 دينار لرواية أخرى أظن صحيحة البسنطي، فرواية أخرى وارد في المعادن بنصاب 20 دينار. أما هذا النصاب هناك لا عامل به عدا ما ينقل عن الحلبي بس الذي أفتى بهذا بنصاب دينار. فعجب إن كان هذا إن كانت هذه الرواية تامة وقابل للاعتماد ما معرف عنها، فالمفروض أن يفتى بنصاب دينار في باب المعادن هم. أبو علي قال يجعل هذا طرفا للمعارضة مع رواية العشرين دينار. وإن كان لا هذه الرواية ساقطة بسبب من الأسباب، إما من باب أن هذا محمد بن علي بن أبي عبد الله مجهول، أو أفرضوا إعراض الأصحاب أو نحو ذلك، إذن لماذا أفتوا بنصاب دينار في ما يخرج من البحر؟ هذه المسألة اللي بحاجة إلى دقة وتأمل لكي نرى هل نستطيع، هل يمكن حل هذا المشكل أو لا. فنؤجل تكميل البحث إلى يوم السبت إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.